إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بابا في كتاب الشمائل، ذكر فيه كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما وصفت ذلك أحاديث الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في وصف منطق وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام اسم مصدر بمعنى التكلم، تكلم تكلما وسلم تسليما، فتكلم تكلما وتكليما وكذلك سلم تسليما، فهذا مصدر، لأن من شروط المصدر أن يكون محتوياً على حروف فعله وزيادة أحياناً. وأما اسم المصدر فإنه يكون بمعنى المصدر ولكن لا يحتوي على حروف فعله. كلم كلاماً، سلم سلاماً، هذا اسم مصدر وليس بمصدر، والمصدر واسم المصدر يؤديان عملاً واحداً. فالكلام اسم مصدر بمعنى التكلم أو بمعنى ما يتكلم به، ويصح إرادة كل من المعنيين التكلم وما يتكلم به، فهذان معنيان: الكلام بمعنى التكلم، يعني كيف كان تكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان معنيان ويصح إرادة كل منهما، إذ يلزم من بيان كيفية التكلم بيان كيفية ما يتكلم به، ويلزم من بيان كيفية ما يتكلم به بيان كيفية التكلم، فهذان كما ترى واردان على ذات اللفظ الذي ذكره: كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بعث الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعليم الخلق وتبليغ الرسالة إليهم وبث الحكمة فيهم وإحياء الإيمان والعلم في قلوبهم وإماتة الكفر والجهل ومحوهما عنهم وإيضاح طريق الهداية والتوفيق لهم وإظهار سبل الغواية والخذلان للناس ليتجنبوا ذلك، لما بعث ربنا تبارك وتعالى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، كان من الضروري ألا ينطق إلا بالحق، حتى في المزاح، حتى في مزاحه لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم متوفرا فيه شروط الحسن والكمال من جهة اللفظ والمعنى معا. قال ابن حجر رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا وأعذبهم بيانا وأسرعهم ردا وأوضحهم كلاما، كيف لا ولسانه أعظم سيف من سيوف الله. لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم سيف من سيوف الله تعالى. يبين عن مراده ويقصم بساطع نوره حجج المبطلين ويهدي الله به عباده. فلسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم سيف من سيوف الله رب العالمين. وقد آتى الله رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلام القليل عددا، وأما من حيث المعاني فلو أن العلماء توفروا على بسط ما يحتويه هذا الكلام القليل من المعاني وما يحيط به من الدلالة وما يدل عليه ويرشد إليه من الخير والمعروف والبر لا حلت كل كلمة من جوامع الكلم في مجلدات. فآت الله رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه إذ هو مبلغ عن ربه، إذ هو مبين عن مراد سيده ومولاه، إذ هو مبلغ لخلق الله رب العالمين مراد الله تبارك وتعالى منهم. فكان كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلا لا يسرد كسرد الناس في كلامهم، وإنما يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هذا الحديث رواه البخاري تعليقا وأبو داود موصولا وفيه قصة، وهو عند مسلم وأبي داود بلفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كان يتكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقار وتؤدة بكلام بين فصل وعلى هينة، لو عده العاد لأحصاه، يعني لو عده الحاسب لحسبه ولا استطاع أن يعده، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الشمائل الذي ذكره الإمام الترمذي بسنده عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها عائشة أم المؤمنين: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا. سرد يسرد، سرد يسرد، هو الإتيان بالكلام على ولائه. السرد في الكلام أن يأتي المتكلم بالكلام على ولائه، يستعجل فيه ويوالي بين جمله ويصل بعضه ببعض بحيث لا يتعين، وبحيث لا يستبين لسامع، وبحيث يلتبس على سامع. وهذا كله منفي عنه صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين أي ظاهر واضح فصل، أي يأتي بكلام فاصل بين الحق والباطل، أو بمعنى مفصول، ففاصل بمعنى مفصول، أي هو كلام مفصول من الباطل ومصون عنه، أو بمعنى مفصول بعضه عن بعض فلا يلتبس على سامع. فإما أن تكون فصل بمعنى فاصل، وإما أن تكون فصل بمعنى مفصول، وفيها معنيان. إذا كانت بمعنى مفصول ففيها معنيان: يأتي بكلام بين أي بكلام ظاهر واضح لا التباس فيه ولا غموض ولا خفاء، فصل فاصل بين الحق والباطل، أو بمعنى مفصول، مفصول هو من الباطل أو مفصول بعضه من بعض، بحيث لا يلتبس على سامعه. والحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في وصف منطق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يبين كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم، فإنه كان يرتل الحديث، يعني يخرج الكلمات على رسل متمهلا مترفقا، حتى إنه لا يسهل على السامع عد الكلمات التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فصاحته وتمكنه من البلاغ. فيأتي بالكلام صلى الله عليه وسلم على رسل متمهلا مترفقا يحفظه من جلس إليه لظهوره وامتيازه وكمال فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه. والحديث أخرجه البخاري والترمذي أيضا في الجامع، فهذا حديث صحيح بيّن فيه أنس رضي الله عنه، وهو كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فهو من خدام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 أعوام وأشهرا، فكان أحيانا إذا حدث عن ذلك يحذف ما فوق 9 من الأشهر ويقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وأحيانا يجبر الكسر فيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام. فهو عندما يحكي صفة منطق وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك إذا ما أخذت عنه فقد وقعت وسقطت على الخبير، لأنه كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما، كما كانت عائشة رضي الله عنها وهي في مقام الزوجية أيضا تحكي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في وصف منطقه وبيانه وكلامه، كما مر في وصفها في الحديث الذي سبق. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3، ثم علل: لتعقل عنه. والمراد بالكلمة ما يشمل الجملة وما يشمل الجملة وما يشمل جزء الجملة، فالكلمة تنطبق على اللفظ المفرد الذي له المعنى، ويمكن أن تشمل جملة، كما تقول: لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي الكلمة الطيبة، وكما يتكلم الرجل في المجامع بكلمة بليغة وإن استمرت طويلة، ولكن يقال: إن فلانا تكلم اليوم كلمة بليغة في المحفل. فالكلمة تشمل هذا وهذا، تشمل الجملة وتشمل الجمل وتشمل جزء الجملة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. وهذا ما يريده ابن مالك رحمة الله عليه، كأن تقول: لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فالمراد بالكلمة هذا، فكان صلى الله عليه وسلم يعيدها إذا لم يتبين معناها أو مبناها إلا بالإعادة، إذا لم يتبين معناها أو مبناها إلا بالإعادة فكان يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت الكلمة تحتاج إلى مزيد تأكيد أو حظ. ولكن يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ولا بد لإقامة الحجة من الوضوح والبيان. وأما إذا وقع الغموض والالتباس فإن الحجة لا تقوم. والله رب العالمين قد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإقامة الحجة على الخلق، كما أرسل إخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم وضح وبين وأظهر ودلل وهدى إلى الطريق المستقيم وأرشد، وكان كلامه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو لتعقل عنه، أي لتفهم، كما بينها لفظ البخاري، والحديث فيه الدليل على تكرار الحديث ثلاثا ليصل إلى سمع من لم يسمع، أو ليكمل المعنى عند من فاته لفظ أو كلمة فاستدركها عند التكرار. ولأن الإنسان ربما دخل المجلس في أثناء الكلام فيفوته ما كان قبله فيرتب على ما سمع حكما ينافيه ما لم يسمعه. وسنضرب مثالا مما استدركته عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا نتكلم في الصحة والضعف فيما مضى إليه أبو هريرة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال أبو هريرة: الشؤم في ثلاثة، في الدار والفرس والمرأة. وقالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فدخل أبو هريرة ولم يسمع ما كان قبله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كذبت يهود تزعم أن الشؤم في الدار والمرأة والفرس. فهذا يتنافى تماما مع المعنى الذي يؤديه حديث أبي هريرة كما ترى. إذا دخل المرء المجلس في أثناء الكلام وفاته ما سبق من كلام المتكلم ربما أسس حكما على ما يسمع يكون منافيا لقصد القائل ولمراد المتكلم، وهذا إذا تعلق بالديانة كان عظيما وكان إثما كبيرا، لأن الإنسان حينئذ عندما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل نقلا مغلوطا. حديث أبي هريرة حديث صحيح ثابت، استدراك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها له مسالك، ولكن ما قاله أبو هريرة صحيح ثابت: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وأنت خبير بما كان من أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما تزوج إسماعيل من جرهم، وقد جاورته عند بئر زمزم لما أن أنبعها الله رب العالمين من أجل أن يكون الوادي المبارك على النحو الذي صار إليه وآل إليه بعده. فلما جاء إبراهيم وسأل المرأة عن إسماعيل قالت: خرج يصطاد لنا. فقال: كيف حالكم؟ فشكت ولم تلتفت إلى الشيخ، إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. فقال لها: إذا جاء إسماعيل، إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أدت إليه الخبر لأنه استروح رائحة أبيه. فلما سأل عن الخبر وأخبر به وقالت له: جاء شيخ من صفته كذا وكذا وقال كذا وكذا، فقال: هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك. ثم مضى ما مضى من الزمان، ثم جاء إبراهيم من أجل أن ينظر فلم يجد إسماعيل، وكان إسماعيل قد تزوج غيرها ولكن كانت امرأة صالحة. فلما جاء الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا سأل عن إسماعيل، فقالت: خرج يصطاد لنا، وغسلت على رأس الشيخ، على رأس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذكرت حالا حسنا، فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يثبت عتبة داره. فلما جاء إسماعيل أخبر. الحديث يدل على أن المرأة يمكن أن تكون بل قد تكون شؤما، وكذلك الدار والفرس. فالحديث حديث أبي هريرة على حسب الصنعة الحديثية حديث صحيح. هذا الاستطراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا: الكلمة بمعنى الكلمة المفردة، اللفظة المفردة التي تدل على المعنى، وأيضا الجملة والجمل، يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لتعقل عنه لتفهم، لأنه إذا دخل الداخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم فدخل في وسط الحديث كما مر ذكر ذلك من هذا المثال، فإن المعنى يكون حينئذ معكوسا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا المنطق الفصل البين هو ما يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والبيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الإمام الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حديثا، وهذا الحديث قد ذكره الإمام الترمذي في مطالع كتاب الشمائل، وذكر منه ما يتعلق بحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر هنالك ما يتعلق بمنطق النبي وكلامه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره هاهنا. فقال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. هذا القدر من الحديث الذي مر في مطالع كتاب الشمائل وذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بإسناده عن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن هند بن أبي هالة. هذا الحديث أخر الترمذي رحمه الله ما يتعلق من الحديث بمنطق رسول الله، يعني بوصف كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخره إلى هذا الباب. الحديث رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مطولا عندهم جميعا. وهذا الحديث مسلسل بالضعفاء، تفرد به جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وجميع بن عمير ضعيف، وشيخه وهو أبو عبد الله التميمي مجهول، وابن أبي هالة هو حفيده. قال الذهبي في الميزان: ابن لأبي هالة عن الحسن لا يعرف، هذا مجهول، وقد ضعفه من أهل العلم ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال هذا الحديث غير ثابت وفي إسناده من لا يعرف. وقال الهيثمي في الزوائد: فيه من لم يسم، وضعفه المناوي وقال معلول. أما ابن كثير فقد ذكره بإسناده وسكت عليه، وأورد طريقا أخرى ذكرها المزي في الأطراف، وهو مسلسل بأهل البيت عن الحسن عن خاله هند، ثم ذكر رواية أخرى عن الأطراف عن ابن عباس، وأخرى عند البيهقي عن عائشة، ثم ذكر تضعيف البيهقي لرواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالحديث غير ثابت كما ترى، والحديث ضعيف كما مر ذكر ذلك، وضعفه جمع من الآئمة، ولكن الأوصاف الجميلة التي جاءت في حقه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ضعفه كلها حق في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الخلق خلقا وخلقا، وأكثر المفردات التي لم تثبت إسنادا في هذا الحديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وله من أحاديث ذكرت صحيحة وحسنة في غير ما موضع. إذن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنطق على هذا الوصف الذي مر من حديث عائشة ومن حديث أنس، وكذلك بعض ما ورد على لسان هند بن أبي هالة، وكان وصافا، وهي مبالغة من واصف من اسم الفاعل، يعني أنه كان يمكن أن ينقل لك بالكلمات ما يكون هنالك، كأنه يرسم بالكلمات، فكأنه لما كان وصافا كأنما كان يجيد الرسم بالكلمات، وهي موهبة من الله تبارك وتعالى يجعلها عند من يشاء من خلقه، ممن فتق الله رب العالمين ألسنتهم عن كمائم البلاغة وعن خدور الفصاحة، حتى صار الواحد منهم يتكلم وكأنما يصور لك شاخصا ما يتكلم به. منطق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال الحسن بن علي لخاله: صف لي منطق النبي صلى الله عليه وسلم، أي صف لي نطقه صلى الله عليه وسلم وسكتاته أثناء تحدثه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هند متواصل الأحزان، يعني دائم السكوت، نظرا لانشغاله بأمر الدعوة وخوفه على أمته. ولقد كان معروفا عنه أنه دائم البشر ضحوك السن صلى الله عليه وسلم، كان دائم الفكرة، وكيف لا يدوم تفكيره وهو قائد الأمة، حمل تكاليف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهو الذي خاطبه ربه بقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكيف لا يكون دائم الفكرة طويل السكت متواصل الأحزان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان طويل السكت أي السكوت، يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله، وهو خطأ في ختم الكلام، وإنما يصح أن يقول يفتح الكلام ويختمه بذكر الله، ولفظ الذكر يحتمل أكثر من معنى وقول، فيكون الابتداء بسم الله أو بحمده، ويكون الختم بالدعاء. وأما أن يفتتح الكلام ويختم الكلام بسم الله فهذا لم يرد في منطقه صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بجوامع الكلم أي بقليل الكلمات ذات المعاني الكثيرة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير، الخيل معقود بنواصيها الخير، والجناس الناقص بين الخيل والخير لا تكلف فيه، وإنما يأتي عفوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تريدين أن تعودي مرة أخرى لرفاعة؟ قالت: والله يا رسول الله ما مع عبد الرحمن إلا كمثل هدبتي الثوب. فأخذت شيئا فقالت، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها تريد أن تعود لرفاعة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يبسط، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفصح من نطق بالضاد. كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا، لا فضول فيه ولا تقصير، كلامه واضح بين يفهمه السامع، لا زيادة فيه ولا إخلال. ليس بالجافي، أي ليس بالفظ الغليظ الطبع، ولا المهين، أي ولا الحقير الوضيع، وإنما كان متواضعا رقيق الجانب والحاشية، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعظم النعمة وإن دقت، أي يحمد الله ويشكره على الكثير والقليل. لا تغضبه الدنيا، يعني لأنه لا يلتفت إليها وهو لم يخلق لها. إذ المقصود هنا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغضب لذاته إذا هوجم من الجاهلين والحمقى والمغفلين والكافرين، بدليل قوله: فإذا تعدي الحق بصيغة المجهول، أي إذا تجاوز الناس الحق أو تعدى أحدهم على حد من حدود الله تعالى، فإنه يغضب ولا يهدأ صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ لله حقه، وأما حقه هو فيتنازل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حق الله تبارك وتعالى فإذا ما تعدي حد من حدود الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدأ غاضبا حتى يأخذ لله حقه. إذا فرح غض طرفه، يعني لا يظهر الطرب، ويترك نفسه تعبر عن الفرح كما يفعل الأجلاف والغارقون في مستلذات الحياة، وإنما كان في فرحه رزينا عفيفا رفيقا رقيقا شفوقا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشع وجهه بشرا والحمد لله رب العالمين، لأنه كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يفتر، يعني ينكشف ضحكه عن مثل حب الغمام وهو السحاب، وقيل قطرات المطر اللؤلؤية، يعني ما كان من أسنانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان كما مر وصف حلية النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، لأن الرجل إذا كان يقوم بالبيان مجاهدا في سبيل الله رب العالمين بأمضى سيف لله رب العالمين كان ويكون قط، وهو لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقامات الفصاحة تستوجب ضلاعة الفم. وقد كان ضليع الفم صلى الله عليه وسلم، وكان مفلج الأسنان كما مر ذكر ذلك في وصفه صلى الله عليه وسلم وفي بيان حليته. الحديث ضعيف كما مر، الأوصاف التي مرت في حديث هند بن أبي هالة سواء في الحلية أم في وصف المنطق والكلام والبيان للنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك ثابت من أحاديث ثبتت صحيحة وحسنة، والحمد لله رب العالمين.